بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم قلب بلا عناء.
ليس سير العبد إلى الله عز وجل بكثير العمل، ولكن بما يقبل من العمل. فكم من أقوام يعملون ويكدون ويكدحون وما وصل من أعمالهم إلى ربهم شيئا. قال عز وجل:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
ومن ثم كان لزاما على العبد أن ينظر إلى قلبه، وهل يستطيع أن يصل إليه أم لا. فإن وصل إلى قلبه فقد وصل به إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن بين العمل وبين القلب مسافات، وهذه المسافات عليها قطاع طرق يحيلون بين وصولها إلى القلب، لأن الوصول إلى القلب هو الغاية، ويحتاج منك إلى جهد كبير، لأن هناك قطاع يحيلون بينك وبين وصول العمل إلى القلب. فالقلب هو الملك، هو الآمر، هو الناهي، هو القابل، هو الراد، هو الذي يعطيك أعلى الدرجات، وبه ينال العبد أخص الدركات. ومن يؤتى بهم يوم القيامة لهم من الأعمال ما يتعاظمونها في أنفسهم، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. العلة أنهم ما أتقنوا العمل وما وصلوا إلى قلوبهم بعد.
لا بد من وقت.
فمن ثم يجب علينا أن نراعي حال القلب حتى نستطيع أن نتقن العمل. كم نرى من متثاقل، كم نرى من بسيط، كم نرى من متكاسل عن طاعة الله عز وجل، بينما هو في حال ثمر أو عند رؤية دينارا أو درهما. عند أن يعرض على قلبه بعض أمر الدنيا تراه في غاية من النشاط وفي علو من الهمة.
سؤال عجيب،
لماذا؟ ما الفرق بين الأمرين؟ لما حبب لقلبه العاجلة وسد عن الآجلة؟ لأن هذا العبد مسكين ما استطاع أن يصل إلى قلبه. أيها الحبيب، والله لا يغنيك كثرة عمل أو قل، لا يغنيك إلا ما وقر وصدقه القلب. فما صدقه القلب وأمضاه هو الذي يقبل عند الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ
صلاح الدين علي بن عبد الموجود
أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي بعنوان قلب بلا عناء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله ليس سير العبد إلى الله عز وجل بكثير العمل ولكن بما يقبل من العمل فكم من أقوام يعملون ويكدون ويكدحون وما وصل من أعمالهم إلى ربهم شيئا ومن ثم كان لزاما على العبد أن ينظر إلى قلبه وهل يستطيع أن يصل إليه أم لا فإن وصل إلى قلبه فقد وصل به إلى ربه سبحانه وتعالى فإن بين العمل وبين القلب مسافات وهذه المسافات عليها قطاع طرق يحيلون بين وصولها إلى القلب فإن كان هذا العبد زكيا ذكيا فطنا أريبا قد عقل عن الله عز وجل استطاع أن يصلح العمل ثم يسير بهذا العمل إلى القلب فإن عرف قلبه ووصل إليه فدقق العمل وصل بهذا العمل وبهذا القلب إلى الرب سبحانه وتعالى عباد الله قد يكون هذا الكلام للخواص بل ربما لخواص الخواص فإننا نرى أن الخواص الآن في انحدار وانحراف عجيب قد نرى من الأعمال ما نتعاظم نحن في أنفسنا بأدائها فنرى في أنفسنا قد نقوم من الليل وقد نصوم من النهار ونرى من الأعمال الشيء العظيم ما نتبجح به في سريرة أنفسنا أننا قدمنا وقربنا لله عز وجل ومن كهيئاتنا ومن كأحوالنا ونحن عابدون قائمون قانتون صائمون نقرب إلى الله عز وجل الشيء الكثير ولكن احذر قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فأقواما يؤتى بهم يوم القيامة لهم من الأعمال ما يتعاظمونها في أنفسهم فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا العلة أنهم ما أتقنوا العمل وما وصلوا إلى قلوبهم بعد ومن ثم وجب علينا أن نقف مع القلوب أي مع قلبك أنت أن نقف مع القلب وقفات حتى نصلح العمل وأن نوصل هذا العمل إلى القلب فإن استطعت أن تصل بعملك إلى قلبك بدون أن يقطعه قاطع أو أن يحيل بينه حائل فأنت أنت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك، هو الآمر، هو الناهي، هو القابل، هو الراد، هو الذي يعطيك أعلى الدرجات، وبه ينال العبد أخس الدركات. فمن ثم الالتفات إلى ظاهر عملك أو إلى ما تقرب من أعمال دون أن تتقن هذا العمل ودون أن تصل به إلى قلبك، فهذا جهد غير مشكور. فمن ثم يجب علينا أن نراعي حال القلب حتى نستطيع أن نتقن العمل. روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، أي نقية، وكجبال تهامة في العظمة والكثرة بيض، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم منا، لهم حظ من صيام وحظ من قيام، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بمعنى أنك بأعمالك وأنت توصلها إلى قلبك فترى القلب مشغول عن العمل، قلب قد أخذته واحتوشته شهوات، فترى نفسك في غي راتع وفي فتن ومحن مشغول، ترى القلب لاه عن أمر الله عز وجل، ما يسعده إلا شهوة قد يحصلها من حلال أو حرام، أو يجعله في حالة من انسجام الحال، إن رزق طعمه يسد بها جوعته أو جوعة أهله من حلال أو من حرام، فتراه صاحب همة خسيسة، تراه مشتت الجوانب ضائع الأركان، غاب عنه لما خلق، لما خلق؟ ما خلق ليتنعم أو ليقف عند شهوة أو لذة يحصلها. نعم، هذا مطلوب. فإن حصلت شهواتك وقمت بملذاتك من حل لتستعين بها على طاعة ربك فأنت أنت. أما إن قامت هذه الشهوات وهذه الملذات كلصوص حالت بينك وبين قلبك فترك هائما غائبا ضائعا معرضا عن أمر الله عز وجل حتى يفجأك الموت، فبئس، فبئس ما فعل هذا العبد. بل أف ثم أف ثم أف لهذا العبد الذي ضيع عمره في جلب ما قدر الله له وبما جعله الله عز وجل وسيلة لأعلى غاية، وهي أن يصل القلب إلى الرب. أيها الحبيب، أما سمعنا قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية هي النار، هي جهنم التي تلفح وجوه الظالمين في هذا اليوم العظيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، حينما ترى النار يعتريها الخشوع والذل والانكسار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، جدت واجتهدت وعملت ولكن لغير الله، فكان الجزاء تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما استعمل نعم الله عز وجل في الدنيا على الحيد والبعد عن الله عاقبه الله عز وجل بنقيض ما أراد، فكان له في النار طعام، ولكنه طعام رديء ليس بجيد، بل من أنتن وأخبث أنواع الأطعمة، وهو الضريع، يخرج من قعر النار من شجرة هي شجرة الزقوم، لا يستطيع أن يستطعمه، بل يتأذى، ولا يزال هذا حاله ما بقي أبد الدهر. فمن ثم وجب علينا أن نقف مع العمل، أهذا العمل لله عز وجل؟ أهذا العمل خلصته لرب البريات واستطعت به أن تصل إلى قلبك؟ أيها الأحباب، لو نظرنا لحال الجيل الأول كيف صفت لهم قلوبهم وكيف وصلوا لهذا القلب، لأن الوصول إلى القلب هو الغاية، ويحتاج منك إلى جهد جهيد، لأنك ما قلنا هناك قطاع يحيلون بينك وبين وصول العمل إلى القلب. كم نرى من متثاقل، كم نرى من بطيء، كم نرى من متكاسل عن طاعة الله عز وجل، بينما هو في حال سمر أو في حال لعب أو في مجلس غيبة أو في مجلس نميمة أو عند رؤية دينارا أو درهما، عند أن يعرض على قلبه بعض أمر الدنيا تراه في غاية من النشاط وفي علو من الهمة. لماذا؟ ما الفرق بين الأمرين؟ لما حبب لقلبه العاجلة وسد عن الآجلة، عن هذا الأمر الذي خلقه الله من أجله، وعن هذه الدار التي أعدها الله عز وجل له؟ لماذا؟ لأن هذا العبد مسكين، ما استطاع أن يصل إلى قلبه، نال لذة عاجلة، متعة في مجلس، سمر مع صاحب أو صديق، ضيع من اليوم ما ضيع أو من الليل ما ضيع، المهم أنه مشغول وأنه يعمل وأنه يكدح في ملذات حقيرة تافهة دنية، سرعان ما سيتركها ويغادرها. أتدري أيها الحبيب، قوله عند سكرات الموت حينما يرى أن هذا العمر الذي جعله الله له نعمة يستعمله في طاعة الله عز وجل، فإذا هو قد ضيعه، فإذا هو قد فارق حياته على أخس ما أراد وما طلب، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهلا نقف مع القلب وقفة. كم عمرك؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ 50 سنة؟ هل وصلت إلى قلبك أم لا؟ سل نفسك هذا، لأن الحياة قصيرة، وأن العمر لحظة، من تنعم في الدنيا بكل لذيذ يسأل وهو في النار، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم؟ 50 60 70 80 100؟ قليل من جاوز 60. أعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقليل من جاوز هذا. فهل وصلت إلى قلبك؟ وما جعلت لنفسك خطة رشد تصل بها إلى هذا القلب حتى تتقن العمل ويستقيم القلب على ما أراد منه الرب أم لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصل إلى قلبه وما سبقه إلى الله أحد، وكذلك عمر وعثمان وعلي، جملة هؤلاء وصلوا إلى الله عز وجل. لما وكيف بلغ الأنصار ما بلغوا، وأعلى الله عز وجل شأنهم. لماذا؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فلما جاء المهاجرون قربوا لهم النفيس الغالي والنفيس، قربوا كل شيء، وما كان هذا لا منا ولا عطاء، إنما لله عز وجل. فسابقوا. ولكن ترى هل سابقوا المهاجرين؟ الجواب لا، فإن المهاجرين تميزوا على الأنصار بأمر، فإن الأنصار نصروا وآووا، أما المهاجرون فكان لهم سبق، فارقوا الأهل وفارقوا الأوطان، تركوا لذيذ العيش لله، وهم أحوج ما يكون إلى أوطانهم التي تربوا فيها، وإلى ديارهم التي عاشوا بين أكنافها، وإلى أحبابهم الذين تركوهم خلفهم. فتميزوا على هذا. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى قلوبهم، وصلوا إلى هذا القلب، فعلموا أن القلب لا حياة له إلا مع الرب. أيها الحبيب عبد الله بن عمر، انظر إلى حالي، كيف استطاع أن يصل إلى قلبي برؤيا رآها؟ كان عمره في 15، يعني في أول مراحل البلوغ. قال ابن عمر كما روى البخاري ومسلم، قال: كان أحدنا إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت رؤيا فقصصتها على حفصة حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصغر سني. قال: رأيت النار فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرنان، وإذا فيها أقوام يعذبون، وإذا بملكين أخذان. فنظرت، نظر إلى النار ورأى ما فيها، فقال لي: لم ترع، لا تخف. فرؤيت لها شقان: شق أنه تعرض لفتنة وهي رؤية النار، والثانية أنه نجا من النار. فجمع بين أمرين، بين أمر حسن وبين أمر رديء. قال: فقصصتها على حفصة، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله، أي ابن عمر، لو كان يقوم من الليل. إن هذا ترويع وهذا تخويف، وقد يكون أضغاث أحلام. فلما قصها أولها النبي صلى الله عليه وسلم على خير وأفضل الوجوه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لأن عبد الله بن عمر كانت به علة، كان عظيم البدن ثقيل النوم، فكان عبد الله يجتمع مع أهل الصفة في المسجد ليقوم معهم ويأتي من العبادات كما يقومون. فلما تزوج عبد الله بن عمر غاب عنه هذا الأمر، فرأى هذه الرؤيا. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصل إلى قلبه وأن يعالج هذا التفريط بعد أن وقع، فما نام بعد من الليل إلا قليلا. سئل نافع مولى ابن عمر كيف حال ابن عمر في بيته. ننظر إلى حال هؤلاء كيف وصلوا إلى قلوبهم. أيها الحبيب والله لا يغنيك كثرة عمل أو قلة، لا يغنيك إلا ما وقر وصده القلب وصدقه القلب، فما صدقه القلب وأمضاه هو الذي يقبل عند الله عز وجل. فما نام بعد من الليل إلا قليلا. قيل لنافع كيف حال ابن عمر في البيت، قال: وأيكم يطيقه. جعل لقلبه منهج، عرب وعرض قلبه على أفضل وأحب الأعمال أن يسير إلى الله عز وجل فلا ينقطع به السبيل. فقال نافع: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أعتق رقبه. أما وصل ابن عمر إلى قلبي؟ نعم، وصل إلى قلبي إلى آخر لحظة في عمره، لما اجتمع في زمني بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اجتمع الصحابة من يختارون ومن ينوب، فما وجدوا أفضل من ابن عمر. فلما قيل له قال: يا حاجة لي في دنياكم، دعوني. وظل على هذا الأمر حتى لقي الله عز وجل. خالد ابن الوليد، خالد أعظم قائد في التاريخ، ما علمت الدنيا بقائد ما هزم قط إلا خالد في الجاهلية والإسلام. هذا الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف لله، هو سيف الله، سيف الله المسلول، سله الله عز وجل بعد جاهلية جهلاء على الكفار، فأخذ منهم مأخذ وقطع منهم مقطع، واستطاع خالد رضي الله عنه أن يصل إلى قلبه. ماذا كان من أمره؟ دوخ الكفار ورفع وأثبت الملة وقاتل على أمر الله عز وجل كل من خالف. وفي أعظم الغزوات مع الروم، حتى أن الكفار كانوا يتندرون بخالد، عظيم الروم يرسل دهقان أي من علمائهم لينظر حال هذا الرجل. قيل لخالد بعد أن اجتمع معه في خيمة: بلغنا أن معك سيف من الله عز وجل. قال: والله ما معي هذا. لأنه سمع هذا الخبر أن مع خالد سيف لا يبتر أبدا ولا يكسر. نعم، كان يبتر ويكسر، ربما انكسرت في يده أكثر من 10 أسياف وهو يقاتل ولا تلين له شكيمة. ذاع صيته وعلى شأنه، فخاف عليه عمر رضي الله عنه أن يحدث خلل بين خالد وبين قلبه. ووالله ما عزله عمر إلا محبة له، فأرسل رسالة مع أبي عبيدة بن الجراح فيها عزل لخالد. فوصل أبو عبيدة إلى أرض الروم والمعركة على أشدها، فانتظر أبو عبيد والرسالة في عمامته حتى انتهت المعركة، فدخل على خالد في خيمته وأعطاه الرسالة. فلما قرأها خالد والله ما فزع ولا ارتبك ولا تحرك له ساكن، بل قال: سبحان الله، وما صبرك على هذا حتى هذا الوقت؟ لما لم تعطني إياها منذ أن وصلت؟ قال: خشيت أن يتغير قلبك. قال: أنا لا. فرجع خالد في الساقة في آخر الصف، ما كان نائبا أول أو نائبا ثاني أو كان مسؤولا بعد أبي عبيدة، لا والله، بل عاد إلى جندي عادي من جنود المسلمين. غمز رجل عمر أمام خالد، إن خالد كيف يطفئ هذه الشعلة ويسقط هذه المنارة؟ فغضب خالد وقال: والله لترون أمورا عظيمة إن مات عمر، إن عمر باب خير لكل مسلم. وصدق خالد، فلما مات عمر فتحت على الدنيا أبواب الفتن. هل وصلت إلى قلبك؟ هل تفكر في هذا الأمر بجد أن تصل إلى قلبك فتصلحه، وأن تحيل بين قطاع الطرق الذين يحيلون بين العمل وبين الوصول إلى القلب؟ نعم، أعرض على نفسي وعليكم خطة رشاد، أن تسلم لنا ركعة في يوم من صلاة هذا اليوم، تسلم لقلبك، أن تشعر أنك واقف بين يدي الله، فلا تحدثك نفسك بشيء إلا الله. إن استطعت في يوم واحد أن تنجح في ركعة، ركعة من أكثر من 15 ركعة، فأنت أنت، لأن هناك أمل في ركعتين ثم ثلاث ثم في صلاتك كلها. أيها المشغول، أيها الغافل، أيها اللاهي، أيها المعطل، أيها المثبط، اعلم أن العمل بإقرار القلب، أنك صليت فجاهدت هذه النفس وأقمت هذه النفس على أن تصلي لله، فلا يكون في قلبك إلا الله. إن استطعت في يوم واحد صلاة سيكون هناك أمل لأن تصل إلى قلبك. نقف في الصلاة نكذب ونحن بين يدي الله، نقول الله أكبر، أين قلبك؟ أمع الله كذب، إن صدقت فأنت أنت، ولكن إن كذبت على غيرك فلن تكذب على ربك. فالقلب بمجرد أن يقول الله أكبر ينصرف إلى أين؟ إلى توافه الأمور. منهم من قطعت ساقه وهو يصلي، يؤذيك برغوث وأنت تصلي، يشغلك تافه. أذكر في بعض المساجد نزل برص وزغة، نزلت من سقف المسجد على صف من الصفوف في بعض الصلوات، فزع من في المنتصف وتحركوا، ثم فزع من بالمؤخرة، ثم فزع من بالمقدمة، ووقع خلل بالمسجد، ثم وجدوا أنها وزغة برص. هل وصلوا لقلوبهم؟ عروة بن الزبير في رحلته لعبد الملك بن مروان كان يشتكي من ساقه، فلما وصل اشتدت عليه فعرضوه على طبيب، فلما رأه الطبيب قال بلغت به الأكلة إلى المنتهى، فلابد أن تقطع هذه الساق وإلا وصلت إلى البدن كله. فقال افعلوا، فقالوا لابد لك من مخدر حتى لا تشعر بالألم. قال والمخدر؟ قالوا، وصفوا له الحال، فقال ويغيب عقلي عن ربي، لا والله، ماذا نفعل؟ ستموت بعد أيام إن وصلت الأرض أو الأكلة إلى أعلى الساق. فقال إن أردتم فاقطعوها وأنا أصلي. تخيل رجل، وهذه ثابتة عن عروة بن الزبير، رجل تقطع ساقه وهو في الصلاة ولا يشعر بأي ألم، أين قلبه ذهب؟ أين مكانه مع تجارة، مع مال، مع صنعة، مع حرفة، مع هوس، مع غفلة؟ لا والله، قطعت وما تأول، وإنما كان في التشهد الأخير سحبوها وقطعت، فلما سلم وجد أن الساق قد قطعت، قال أين هي؟ قالوا هذه، فوضعها في يده ونظر إليها وبكى. ما بكى حال القطع، إنما بكى حينما رآها، قال لها أستودعك الله، أستودعك الله، ووالله ما مشيت بك إلى ريبة قط. ثم دفنت. هؤلاء قوم عرفوا كيف يصلوا إلى القلب. داود الطائي نال من الفقه مكانه، وكان من أندر وأقرب تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وكان لمكانته عند الإمام يتطاول بلسانه على أقرانه من الطلبة. كان صاحب علم وذكاء وقرب من الشيخ، فكان يتطاول على أقرانه باللسان. فمرة رآه أبو حنيفة وهو يغمز صاحبا له بيده، ينخزه بيده هكذا، فقال أبو حنيفة له: يا داود، طال لسانك ويدك. فوقعت في نفسه موقعا، فظل في مجلس أبي حنيفة عاما كاملا لا يتكلم، لا يسأل سؤالا ولا يجيب جوابا، ثم اعتزل الناس. قال الذهبي رحمه الله: أراد لقلبه خطة، ولكن خاف ألا يصبر فراود نفسه على الصمت والعزلة والسكوت حتى وطن نفسه على هذا، ثم اعتزل. كان يصلي في بيت، تقول جارة له: والله كان بيت داود يعني جداره قصير، وكان لا يسرج من الليل، ما عنده سراج. عاش داود على 400 درهم، فلما كان يعني قرب آخر عمره نفذ المال، فكان ينزع من سقف بيته بعض ألواح وقطع الخشب يبيعها يوم بيوم زمن بزمن. فقالت جارة داود: كان يقوم عامة الليل يقرأ القرآن ويبكي، ووالله إنا لنرى نعيم الدنيا قد جمع في قراءته من الليل. قيل: يا داود، ما لك لا تجالس الناس؟ لما أوقعت نفسك في هذا المأزق وهذا الأمر المضيق؟ فقال الناس: أحد رجلين، إما عالم وإما جاهل، فأما الجاهل لا يعطيك حقك، واحد جاهل يقعد يسخر منك ويتكلم فيك، وأما العالم فيتتبع سقطاتك. فأثرت أن أخلو بنفسي لأربي هذه النفس. أيها الحبيب، ما أحوجنا أن نقف مع القلب قبل آخر لحظة، وهي لحظة الفراق ولحظة الخروج الإجباري. قيل لداود بعد أن رؤي هذا البيت: نرى بيتك بيت رجل سيسافر سيرحل. قال: أسفر هو؟ لا والله، بل أطرد منها طردا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دخل عليه رجل فنظر في جوانب الغرفة فرأى عنكبوت، فقال: يا إمام، أنت إمام وهذا في بيتك؟ فقال داود: كانوا يكرهون فضول الكلام ويكرهون فضول النظر. يعني لا تتكلم فيما لا يعنيك ولا تنظر لما لا يعنيك. هذا جانب استطاع داود أن يصل إلى قلبه. والطرق كثيرة، أقربها أن تعرض هذا القلب على أمر الله عز وجل فلا يكون في قلبك إلا أمره، وأن تعرض نهي الله عز وجل على قلبك فلا يكون فيه إلا نهيه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الشهوات قد تغلب على القلب فتحيل بينه وبين وصول العمل إليه، وقد تحيل بينه أيضا وبين وصوله إلى الرب، فترى القلب معطلا هائما لا عمل له إلا أن يدفع بالعبد إلى لذة حاضرة يحصلها كيفما شاء ومما شاء. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يسعى في مرافقة هذا القلب وعلاجه لقبول أمر الرب. أول هذه الأمور لتعرض على قلبك، أول خطة أن تذكره بالله عز وجل وبنعمه، فإن القلب إن استحضر نعم الله عز وجل ربما استحيا من الله، فأنت حينما ترتع في هذه النعم ويعطيك الله عز وجل من الدنيا ما بسط لك وحرم غيرك، عندها تشعر أنك بحاجة للوصول إلى الله عز وجل. فأعظم المشاهد على الإطلاق مشهد النعمة، أن جعل الله لك سمعا تسمع به، وبصرا تبصر به، ولسانا يتكلم، وجعل فيك صحة تقيم بها أمرك. لو سألت نفسك سؤالا، لما خلق الله لي هذه النعم؟ لما أعطاني الله سمعا؟ لأسمع نداء فلان، أو أسمع كلام فلان من غيبة ونميمة إلى غيره، أم أن الله عز وجل أراد بسمعي أمرا آخر؟ أعطاك سمعا ما أعطاه لأحد من خلق، كل الخلق ترى في السمع قصور إلا أنت تسمع دقائق الأمور. كلمة إن سمعتها وصلت إلى أذنك قد تضحكك، وكلمة قد تصل إلى أذنك فتبكيك، كلمة قد تعطي على وجهك بعض الحياء، وكلمة قد تؤثر فيك فتغضب بكلمة. لماذا؟ لأن هذه الأذن حساسة، ترجمت لك كل شيء. لما أعطاك الله هذا السمع؟ لتصل بقلبك إلى ربك، فإذا بهذا السمع يتلى عليه آيات الله عز وجل، تسمع كلام الله تبارك وتعالى فيرتعد قلبك وترتعد فرائصك، وتعلم أن الله عز وجل أراد منك أمرا أن تكون عبد الله، وأعطاك بصرا لا أن تنظر إلى الحرام ولا أن تتلذذ بالماء والخضرة والوجه الحسن، لا، بل أعطاك الله عز وجل بصرا لترى به الأشياء التي تدلك عليه سبحانه وتعالى. ثم أعطاك لسانا لا لتضرب هذا به أو تلدغ هذا به، إنما أعطاك لسانا لتشكره وتذكره، عندها يستطيع القلب أن ينضبط بنعم الله عز وجل. ثم إن استحضرت هذه النعم إنه لظلم فاحش وجور عظيم أن تستعمل نعم الله عز وجل فيما لا يريد. أراد منك هذه الأشياء بهذه النعم فخالفت أمر الله عز وجل واستعملت هذه النعم فيما يغضب الله. ثم المشهد الثاني أن تستحضر ما لك عند الله عز وجل إن عظمت أمره وأديت ما أراد الله عز وجل منك، فكما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، يقول عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا بك تتقرب إلى الله عز وجل بطاعاته وبقرباته، عند ذلك تنال أعلى الدرجات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. اجعل قلبك ينظر لما أعد لك الله في الآخرة، فليس إلا جنة أو نار، فمن أخطأته الجنة دخل النار. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا يشوق القلب أن يتفرغ للرب. فلو قيل لرجل له راتب ما يساوي 200 أو 500 جنيه، دع هذا العمل في مقابل أن نأتيك بعمل أخف مما أنت فيه، والراتب في الشهر 200,000 جنيه مثلا، أترون عاقلا يفرط في هذه الصفقة ويرضى بتعب وكد بمقابل 200 أو 500، ويدع عملا قليلا في مقابل 200,000؟ الجواب لا. فكيف بهذا المسكين قد عرض الله عز وجل عليه عملا قليلا، عمل قليل جدا، أن تؤدي ما أمر الله لك من واجبات لا تحيل بينك وبين لذائذ الدنيا، بل نرى هذه اللذائذ تتمتع بها إن استعملتها فيما أراد الله منك. أعطاك جنة عرضها السماوات والأرض، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فإذا بك شتت جهدك في مقابل الحقير من الدنيا. ثم في النهاية خرجت من الدنيا وما معك شيء. قارن بين الدنيا وبين الآخرة، مثل الدنيا في الآخرة كرجل وضع أصبعه في اليم في البحر، فلينظر بما يرجع، كم علق في أصبعه من هذا البحر العظيم. فأيها الحبيب، الآخرة خير وأبقى. اجعل على قلبك، حبب لقلبك الجنة. كلما غفلت أو أحسست بأن قلبك غافل، قل يا قلب اعمل وجد، فإن في هذا العمر القصير سترث حياة الأبد لا يذوقون فيها الموت. هذا بالنسبة للنار، وكذلك الجنة. يؤتى بالموت كأنه كبش أملح أقرا، فيقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقولون نعم الموت. ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت. ثم يذبح الموت بين الجنة وبين النار. فوالله لو قيل لأهل الجنة تمكثون في الجنة بعدد رمل عالج الصحراء الفسيحة الواسعة لحزنوا لو كان هذا العمر، لأنها خلود الأبد. ولو قيل لأهل النار تمكثون في النار بعدد رمل عالج لفرحوا. لماذا؟ لأن عذاب الأبد. أيها الحبيب، أعرض على قلبك ما عند الله من عذاب ونكال وشدة لمن خالف أمره، لمن عصاه، لمن انشغل عنه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذه نهاية أصحاب الغفلة، هذه نهاية من انشغل بالدنيا وغفل عن الآخرة، يتمنى الموت فلا يموت. عمرك لحظة، فيما ضيعتها، فيما ضيعتها، لما لم تبق هذا العمر لخلود الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض؟ أعرابي يعقل عنا وأفضل منا، رجل بدوي أعرابي يأتي ومعه غنيمات، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة بدر قبل حلول المعركة، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الرجل لا يعرف الجنة ولا يعرف النار، رجل كافر أعرابي بدوي، فقال: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ لما تقول هذا؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، طالما أن هناك جنة لمن قضى من الطاعات في الدنيا بهذا القدر القليل سأدخل هذه الجنة الفسيحة، أتمنى أن أكون منها. فقال: أصدق الله يصدق. بدأت المعركة، وشارك هذا الرجل مع المسلمين بعد أن أسلم وعلم صفة من صفات الجنة، لا ما في الجنة من تفصيل، صفة أنها عريضة وعرضها أوسع من السماوات والأرض. فكان في يد هذا الرجل تمرات، أراد أن يتقوى بها ليلحق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضم تمرح قال في نفسه: ما أطول عمرا أن أكمل هذه التمرة. فرمى التمرة ورمى الجراب واخترق الصفوف وقاتل حتى قتل، وما سجد لله سجدة. ما كان في وقت بين إسلامه وبين موته. أيها الحبيب، وقفة نقف فيها مع القلب، نصل إلى القلب، نفتش عن الأعمال التي تصل إلى القلب. أيها لله وأيها لغير الله، ما رأيته لغير الله قف ولا تعمل، لا تتعنى، لا تتعب نفسك. إن كان لغير الله ما نلت إلا التعب. اجعل كل صغير وكل كبير تفعله لله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.
ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حا صدري من النيران. ما عاد يحويني